أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: السبط الأكبر، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. في السابع من صفر ذكرى شهادة الإمام الحسن الزكي المجتبى سلام الله عليه بناء على رواية، وحيث إننا مأمورون بمعرفة المعصومين عليهم السلام حق المعرفة، فإن الحديث يتركز في ليال ثلاث بحوله تعالى على أعتاب مولانا أبي محمد الإمام الحسن سلام الله عليه. الأمور التي أنا بصددها لقلبي وللجميع يجمعها عنوان واحد، هو الخطوط العامة لمعرفة الإمام الحسن عليه السلام حق المعرفة. معنى ذلك أنني أمام الحديث عن منهج متكامل في معرفة الإمام الحسن عليه السلام. الخطوط العامة لمعرفته سلام الله عليه: أولا، أن عظمة الإمام الحسن محمدية، كما تقدم الحديث حول عظمة الإمام الحسين سلام الله عليه، وأنه لا يمكن أن نبحث عنها إلا في قلب العظمة المحمدية. ويتفرع على هذا الأصل، على هذا الثابت، خطان مركزيان: أولا، أن البدء بالتعرف على الإمام الحسن عليه السلام، والآن الحديث على أعتابه، لذلك سوف لن أذكر باقي المعصومين 13 الذين يشتركون معه عليه السلام في هذه الخصوصيات. يتفرع على أن عظمة الإمام الحسن محمدية أمران: الأمر الأول، أن البدء بالتعرف على عظمته والسير في مدارج حق المعرفة بالإمام الحسن سلام الله عليه يجب أن يكون هذا البدء من مرحلة ما قبل خلق الخلق، لأن هذه المرحلة هي التي يبدأ الحديث فيها عن العظمة المحمدية. ومعنى عدم الفصل بين عظمة الإمام الحسن سلام الله عليه وعظمة سيد النبيين وسيد الأولين والآخرين أن نبدأ بالتعرف على الإمام الحسن من حيث يجب البدء بالتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الثاني، أن الإمام الحسن عليه السلام لمحمديته وبسببها هو أعظم من جميع النبيين، طبعا باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يكاد ينقض العجب من أن الأمة تروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المصادر الشيعية والمصادر السنية أن أهل البيت كلهم حكمهم حكم الزهراء بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم كانوا قبل خلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام، ومع ذلك فإن المعرفة بأهل البيت دون ما ينبغي لهم دون حق المعرفة بكثير. والأمة مجمعة على أن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تفصل بين رسول الله وأهل البيت بأحد. هذا الإجماع على صيغة الصلاة على النبي وآله الذي لا يشذ عنه عالم مسلم، وليس الحديث عن النواصب لأنهم ليسوا من الأمة على الإطلاق، هذا الإجماع وحده يكفي لأن نوقن بأن البحث عن عظمة أهل البيت ينبغي أن تكون في قلب البحث عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفي لإثبات أن أهل البيت هم أفضل من جميع الأنبياء بمحمديتهم، لأنهم تجلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم جميعا الحقيقة المحمدية، فلا يمكن أن يقدم عليهم على المعصومين الثلاثة عشر أي نبي، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الأنبياء سيد الأنبياء، وأهل البيت عليهم السلام ملحقون به وسيكملون المهمة التي هي أشرف المهام في خدمة خاتمة الرسالات الإلهية. الأصل الثاني أو الخط الثاني من الخطوط العامة لمعرفة الإمام الحسن عليه السلام حق المعرفة أن لعظمة الإمام الحسن عليه السلام بعدين، بعدا باتجاه الله إذا صح التعبير في العلاقة مع الله عز وجل، والبعد الثاني في دعوة العباد إلى الله سبحانه وتعالى. الخط الثالث من خطوط معرفة الإمام الحسن عليه السلام حق المعرفة ما هو موقع صلح الإمام الحسن عليه السلام من بقاء الإسلام؟ هل يمكن أن نفصل بين صلاة أي مسلم بعد استشراء فتنة الشجرة الملعونة في القرآن عبر معاوية وإلى يوم القيامة؟ هل يمكن أن نفصل بين موقف الإمام الحسن وإمامة الإمام الحسن السبط الأكبر المدخر من الله عز وجل لمواجهة هذه المرحلة؟ هل يمكن أن نفصل، أم أن علينا أن نتنبه إلى أنه لولا توفيق الله تعالى للإمام الحسن عليه السلام لما بقي الإسلام، بل لما كانت كربلاء، لما كانت كربلاء التي بسببها وسبب موقف الإمامين الحسنين في مرحلة معاوية موقفا واحدا، لهذين السببين بقي الإسلام. إذن هذه الأسس، هذه الخطوط ينبغي أن تكون مصب الاهتمام في البحث من أجل الوصول إلى معرفة الإمام الحسن عليه السلام حق المعرفة. لذلك سأبدأ عندما أنتقل إلى التفصيل، أبدأ بالحديث عن الإمام الحسن عليه السلام قبل خلق الخلق في النشأة الأولى، والروايات حول ذلك في المصادر الشيعية والسنية كثيرة جدا جدا، إلا أنني سأقتصر على روايتين، رواية من مصادرنا ورواية من مصادر المسلمين السنة. وسيتضح مطاوي الحديث مدى الفرية الكبرى التي تمكنت المخابرات البريطانية ثم الصهيونية العالمية والمخابرات الأمريكية من خلال دعم الوهابيين وآل سعود بالخصوص، وصرف أموال المسلمين طائلة لنشر أن التسنن هو الوهابية، بحيث أصبح الكثيرون لا يفصلون بين السنة والوهابيين، أصبح الكثير من السنة لا يفصلون والكثير من الشيعة لا يفصلون، وصرنا نتصور أن الصراع القائم الآن هو صراع بين الشيعة والسنة، وهذه فرية كبرى، لأن المسلمين جميعا يقفون مع الإمام الحسن عليه السلام ضد معاوية. وتأتي بعض التوضيحات إن شاء الله. أذكر أولا رواية الأنوار الخمسة برواية صفوان الجمال عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه الرواية تحت عنوان توبة آدم، أوردها القاضي النعمان في كتاب شرح الأخبار. صفوان الجمال هو راوي زيارة عاشوراء، يقول: دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام وهو يقرأ هذه الآية: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، ثم التفت إلي فقال: يا صفوان، إن الله تعالى ألهم آدم عليه السلام أن يرمي بطرفه نحو العرش، أن ينظر إلى جهة العرش. وبحسب روايات مشابهة نفهم أن هذا الإلهام الإلهي كان أول ما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام. إن الله تعالى ألهم آدم عليه السلام أن يرمي بطرفه نحو العرش، فإذا هو بخمسة أشباح من نور يسبحون الله ويقدسونه. فقال آدم: يا ربي، من هؤلاء؟ قال: يا آدم، صفوتي من خلقي، لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار، خلقت الجنة لهم ولمن والاهم. أبادر إلى التأكيد باعتبار أن هذا النوع من الروايات من ضحايا الغزو الثقافي، وأصبح الكثير من المشايخ والسياد والحجاج وغيرهم يعتبروا هذا حديث خرافة. ولولا توفيق الله عز وجل لعبده المسدد الإمام الخميني لما كان هذا النحو من الكلام متاحا الآن، وما أكثر الأسس العقائدية التي لم نكن نتمكن من طرحها، لم نكن لنتمكن من طرحها، وربما لم نكن لنهتدي إليها نتعرف عليها لولا الإعجاز الأول، الإنجاز الأعظم للثورة الإسلامية في إيران، الإعجاز العقائدي، إعادة طرح الإسلام كما هو. إلى الآن ونحن نسمع الكثير من التجديف والحرب للإيمان بالغيب، إلى حد أن أحد المشايخ قبل أيام يقول على إحدى القنوات، قناة الإيمان، يقول بشكل واضح أن طي الأرض لم يثبت لأي إمام على الإطلاق. طي الأرض لم يثبت لأي إمام. طي الأرض شغلة خاصة، مثلا الملائكة، النبي ممكن باعتبار الإسراء، لكن لم يثبت لأي إمام. بضرس قاطع يحاربون الغيب، وأي أمر تكون جرعة الغيب فيه قوية يحارب بحجة الحداثة والحضارة وما بعد الحداثة. والطريف اليوم عم بقرأ على الانترنت أنه تبين، ثبت بدراسات علمية أن النمل أدق من جوجل، وأن تشابه كبير جدا بين طريقة عمل النمل وطريقة عمل الانترنت، وهناك مشاكل حلها النمل لم تستطع شركة جوجل إلى الآن أن تحلها. يعني النمل هو في مرحلة ما بعد الحداثة، والمنبهرون بالغرب يتكلمون بطريقة أننا يجب أن نتستر على الأمور الغيبية، عيب، يضحكوا علينا. هؤلاء أهل ثقافة اشهدوا لي عند الأمير. هؤلاء الذين يقول عنهم الإمام الخميني إنهم يشكلون خطرا على الإسلام. قال يا آدم صفوتي من خلقي. هل رح يجينا نفس المضمون برواية سنية عن أبي هريرة؟ يا آدم صفوتي من خلقي، لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار، خلقت الجنة لهم ولمن والاهم والنار لمن عاداهم. لو أن عبدا من عبادي أتى بذنوب كالجبال الرواسي ثم توسل إلي بحق هؤلاء لعفوت له. تعبير هيك، لعفوت له يعني عن ذنوبه. فلما أن وقع آدم عليه السلام في الخطيئة، طبعا آدم لم يكن في الدنيا، كان في مرحلة ما قبل التكليف، كان في جنة من جنان الله كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال يا ربي بحق هؤلاء الأشباح اغفر لي. فأوحى الله عز وجل إليه إنك توسلت إلي بصفوتي وقد عفوت لك. الطريف أنه حطت الإيمان وجماعتها بحرب التوسل، بحرب دعاء التوسل، ويعتبرون أنه هذا منكر، والسنة جميعا في العالم يتوسلون، والشيعة جميعا في العالم يتوسلون. الذين يحاربون التوسل الوهابي المكشوف والوهابي المقنع ونقطع السطر، ومش خاصين بلبنان، أنا عم بحكي عن مشكلة، لكن بلبنان موجودين، وموجودين كثير بإيران وبالعراق وكل مكان موجودين. لكن هذا حقيقة هو تأثر مش بالسنة، مش مدارات للسنة، تأثر بالوهابية ومدارات الوهابية لعدم الفصل بين الوهابيين والسنة. وأيضا أبادر إلى القول، ودائما أنا بحب أكد على هالأمر، أنا لا أشك في منطلقاتهم الدينية أنه متحمسين ومتدينين، لكن لا أشك في جهلهم المركب الذي يشكل خطرا على أجيال ويجب التصدي لها. أنا مبدئي بهالأمور، إذا طرح أمر فيجب التصدي له، لكن لا نبادر إلى طرح أي أمر قد يعكر صفو الأجواء. قال يا آدم صفوتي من خلقي، لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار، خلقت الجنة لهم ولمن والاهم، إلى قوله فلما أن وقع آدم في الخطيئة إنك توسلت إلي بصفوتي. قال آدم يا ربي بالمغفرة التي غفرت إلا أخبرتني من هم. لحد هون سلام الله عليه بعده مش عارفهم، مثل ما الملائكة تعلموا منهم التسبيح والتهليل وما كانوا عارفينهم. لما الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها وقال له يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، ضمير للعاقل بيرجعون، مش بأسمائها، مش أسماء الأشياء، أنبئهم بأسمائهم، ساعة الملائكة عرفوهم. النبي آدم عليه السلام هو ما كان بعده عارف، فأوحى الله إليه يا آدم هؤلاء خمسة من ولدك لعظيم حقهم عندي اشتققت لهم خمسة أسماء من أسمائي، فأنا المحمود وهذا محمد، وأنا العلي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا المحسن وهذا الحسن، وأنا الإحسان فهذا الحسين. في هامش كتاب شرح الأخبار يقول في فرائد الصمتين كتاب للحمويني عالم سني، هي العبارات الأخيرة جاءت هكذا: وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين. بالمناسبة بين قوسين بس بقولها، أنا عم راجع المصادر بلاقي بأسد الغابة لابن الأثير أنه بيحكي عن الحسن والحسين والمحسن، والمحسن بس بيحكي المحسن أنه الذي ولد، أنه فلما ولد المحسن أراد علي أن يسميه حربا فجاء الرسول وسماه محسن، باعتبار أنه شبير وشبير ومشبر، هو هيك مصدر سني ومصدر معتبر عند السني. و تعرفوا أنتوا من الشيعة من يناقش أنه أصلا ما في محسن، ما في سقط إلى آخره. كمان بين قوسين كتاب المعارف لابن قتيبة الأموي، ابن قتيبة بيذكر أولاد الأمير ويذكر محسنا بينهم. هذه كانت رواية الأنوار الخمسة المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام عبر الجليل صفوان الجمال. أما رواية الأنوار الخمس المنقولة عن أبي هرير فهي كما يلي، طبعا بعد ذكر السند: عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه نظر آدم عليه السلام يمنة العرش فإذا من النور خمسة أشباح على صورته ركعا سجدا يعبدون الله عز وجل، فقال آدم عليه السلام يا رب هل خلقت أحدا من البشر قبلي؟ قال لا، في مصادر أخرى خلقت أحدا من طين قبلي، هذا بيوضح شو يعني أنه لا، لأنهم كانوا أنوارا ولم يكونوا من طين. قال لا، قال فمن هؤلاء الذين أراهم على هيئتي وعلى صورتي؟ قال هؤلاء خمسة من ولدك ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن. هذا الكلام في المصادر السنية عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت تلاحظ أن بعض المضامين زيادة على مضمون الرواية السابقة من طرق. طبعا كما قلت الروايات كثيرة وهذه المضامين كلها متشابهة في الروايات عموما. هؤلاء خمسة، بقية الرواية: هؤلاء خمسة اشتققت لهم أسماء من أسمائي، فأنا المحمود وهذا محمد صلوا عليه وآله. وعجل فرجهم، وأنا الأعلى وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا حسن، وأنا المحسن وهذا الحسين، آليت بعزتي أن لا يأتيني أحد بمثقال حبة من خردل من حب أحد منهم إلا أدخلته جنتي. الخطورة أن يخرج الإنسان من الدنيا وليس في قلبه حب لهم، لأن مقدار الحب الذي يكون في القلب لهم هو مقدار اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدار توحيد الله عز وجل، لأن ولايتهم ليست غير ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست ولايته وولايتهم غير ولاية الله عز وجل. وآليت بعزتي، هذا الكلام اللي الوهابيين المقنعين بيعتبروه من الغلو الشيعي. الغلو الشيعي، حدثني شخص انه قاعدين بمجلس قبل سنين، فشخص كان يقرأ بكتاب لي مناهل الرجاء أعمال شهر رجب، فقرأ رواية أنه أفضل عمرة عمرة رجب، وأفضل منها زيارة الإمام الرضا عليه السلام، وإذا بشيخ يقول هذا من الغلو الشيعي. فرد حاج كريم بالمجلس قال اقرأوا العبارة، هو يريد أن يعترض علي أنه أنا من أهل الغلو الشيعي. الشيخ اللي كان عم يعترض، الحج قال اقرأوا العبارة، طلعت رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. فقال لهم فلان شو خصوا هذه رواية عن الإمام الصادق، مش غلو، هذا كلام الإمام. مع ذلك يشككون بالسند وحيفيات، يعتبرون منهج اللي بيعتمدوه منهج انه اذا المضمون ما عجبهم بيرفضوا السند لاساسه، على اساس انه المضمون مش صحيح، وبصرحوا بهذا، اذا في تصريح. آليت بعزتي ان لا يأتيني احد بمثقال حبة من خردل من حب احد منهم الا ادخلته جنتي. وآليت بعزتي أن لا يأتيني أحد بمثقال حبة من خردل من بغض أحد منهم إلا أدخلته ناري ولا أبالي. يا آدم وهؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أنجي وبهم أهلك. في الهامش أضاف في فرائد السمطين فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل. فقال النبي صلى الله عليه وآله نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا ومن حاد عنها هلك، فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت. برجع لعبارة لا يأتيني أحد بمثقال حبة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري ولا أبالي، هذا مجمع عليه بين الشيعة والسنة، هذا المعنى مجمع عليه، لأنه مجمع بين الشيعة والسنة، العلماء المحققين من السنة والعلماء المحققين من الشيعة. ومثل ما بتلاقوا بالشيعة في ناس بيشككوا بهالأمور، في بالسنة وأكثر، طبيعة الحال، مسألة طبيعية جدا. الشيعة والسنة كلنا مجمعون على أن علامة الإيمان حب علي، علامة النفاق بغض علي، ومجمعون على أنه لا يؤمن أحدكم، يعني هذا المضمون، هذا الحديث ثابت بطرقنا وطرقهم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. حب أهل البيت المودة في القربة، خلي واحد يراجع كلام الفخر الرازي مثلا حول المودة في القربة، بيقول إلها 10 معاني تفسير المودة في القربة. المعنى الأول رأي الشيخ الكليني، المعنى العاشر أنه يعني اللي كانوا قريبين منه، وسمعت بعض المذكرين يقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ولا شك أن الصحابي كذا، ولنرجع إلى ما كنا فيه من التفسير. فخر الرازي عالم جليل بيستشهد بكلام بعض المذكرين بده يستعمل التقي بس، وطلع انه هذا الرأي العاشر مش من التفسير، ولنرجع الى ما كنا فيه من التفسير. بس اول رأي هو رأي الكليني. فخر الرازي بدي يذكر رواية ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا، رواية طويلة جدا، هو عالم جليل في يقول سندها ومروية كذا. شو بيقول؟ بيقول روى الزمخشري في الكشاف، وبيجيب حتى إذا طالبوا ليش أنت عم تذكر هالرواية، بيقول الزمخشري نقلتها عن الزمخشري. ما يتعلق بأهل البيت، في إجماع بين الشيعة والسنة على أنهم لا يدانيهم أحد على الإطلاق. بنو أمية حاولوا يكبروا مفهوم الصحابة وأي واحد في شبهة الصحبة حتى يرفعوا علم قداسي يدعم نظامهم في مقابل أهل البيت لفصل الأمة عن أهل البيت. لكن السنة ما دخلوا بهاللعبة. يجوا العباسيين اضطروا يعتمدوا نفس الشيء. أنا ذكرت بحديث سابق أنه المعتضد كتب كتابا أورده الطبري في تاريخه وقرر أن يقرأ على المنابر. لماذا؟ لأنه نقلت إليه أخبار كثيرة أن العامة تلهج بذكر معاوية، فكتب كتابا طويلا ليبين حجم الصحابة وموقع الصحابة وموقع أهل البيت. وقرئ في أحد جانبي بغداد في مسجد واحد، ثم حذره مستشاروه من فائدة هذا الكتاب لأهل البيت وضرروا على العباسيين، فعاد العباسيون إلى اعتماد نفس المنهج الأموي. منطق من يأتي بذرة من بغضهم فهو للنار، منطق محل إجماع. خلينا نشوف مصادر الإسلامية كلها المختلفة ونشوف المصادر الشيعية، مصادر طبعا الفقهاء والعلماء من الطرفين، المحققون من الطرفين، هذا الأمر مورد إجماع. كم هي الصورة بعيدة جدا الآن، هذه الصورة التي أؤكد عليها أن هذا الأمر مورد إجماع، كم هذا بعيد عما هو السائد والمعروف. لذلك يجب أن نعذر إلى الله عز وجل ولا نتحمل مسؤولية صد الكثير من المسلمين عن أهل البيت. يعني عندما نحكم على الجميع أنهم أتباع آل أبي سفيان، شيعة آل أبي سفيان، جماعة بني أمية، نحن ندين بهذه الطريقة بعدم الفصل كثيرا من الذين يحبون أهل البيت عليهم السلام. الكلام الشرعي الصحيح في مفهوم الوحدة الإسلامية هو هذا مفهوم الوحدة الإسلامية، اللي يمكن عند كثير من السنة مش مفهوم وعند كثير من الشيعة مش مفهوم، هو عبارة عن التوحد، أن تتوحد الأمة على حب أهل البيت. لأن من لا يحب أهل البيت عليهم السلام فهو كافر، شر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى أهل كتاب، الناصبي ليس له كتاب، دينه دين أبي سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية وهند، من وحشي هند اللي اشترته لقتل الحمزة إلى إدارة التوحش، منطق واحد، منطق شيطاني واحد. هذا كان عن الإمام الحسن عليه السلام قبل خلق الخلق، وموقعه سلام الله عليه في هذه المنظومة الأنوار الخمسة. إذا جئنا إلى هذه النشأة الدنيا، أولا الولادة، نجد في كتاب أسد الغابة لابن الأثير، ولد الحسن بن علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النصف من رمضان سنة من الهجر. وعندما تتابع ما أورده ابن الأثير في وسط الغابي أو مثلا في الطبقات أو في أي مصدر من المصادر السنية، تقديس العلماء السنة للإمام الحسن سلام الله عليه تقديس مميز. صبت الأكبر معناها قطعا لا يقبلون بهدم القبة التي كانت على قبره الشريف وقبور الأئمة معه، قطعا لا يقبلون. الوهابيون كانوا سيهدمون قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن تجري محاولات لإعادة هذه الفكرة. الآن تجري محاولات في الوقت اللي تم حفظ جميع آثار اليهود في الحجاز حتى في مكة. في مكة لا تجد أثرا يشير إلى مكان مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مكتبة مكة المقفلة، وللآن بالتوسعة سيزيلونها، مكان ولادة الرسول الآن ستزال. في بعض مواسم الحج تتبعت هذا الأمر وعرفت أن البيت الذي كان يسكن فيه، كنت قرأت في المصادر ومنها كتاب لمحافظ مكة السابق الذي كان يحرص على الاحتفاظ بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، فمن بيت القطان، هو من آل القطان. قرأت في كتابه وتتبعت أنه كان البيت الذي سكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين خديجة في مقابل مكان الفلاني، وكان موجودا وأخذ إجازة من آل سعود، يمكن من عبد العزيز بوقتها، أن يحوله إلى دار حفاظ القرآن الكريم ليتجنب الهدم لكي يحافظ عليه. دار الحفاظ موجود، رحت من جهة دار السلام قالوا لي لا مش هون، من جهة باب الملك فهد. رحت لباب الملك فهد، مش هون، لهون، إلى آخره. رجعت اتصلت، عرفت أنه في ابنه موجود، هو متوفي، ابنه موجود وعندهم فنادق في مكة. رحت على أحد فنادقهم فما وجدته، اتصلت فيه بالتليفون، ذكر منه عرفت أنه بيه متوفي بس هو ابنه ما عنده تفاصيل، بس تبين أنه دار الحفاظ أزيل، كان موجود مقابل باب السلام وأزيل بالتوسعة هذه اللي قبل التوسعة الحالية، وكذلك أماكن أخرى اللي مثلا مكان هذا اللي عم قول عنه دار الحفاظ كان مكان مولد الزهراء عليه السلام. في صور موجودة، صور على الانترنت موجودة لهذا البيت ومكان ولادة الزهراء عليه السلام قبل الهدم. إذن آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبعونها لاجتثاثها، وهذا نتيجة اليهودية الحقيقية التي تعشعش فيهم، وبكل وضوح هم الوجه الآخر للغدة السرطانية. الغدة السرطانية اللي تحدث عنها الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه لها وجهان، اللي بيسموه إسرائيل وجه الأول، وجه الثاني آل سعود. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول قد نعفو عن صدام لكن لن نعفو عن آل سعود. إسلامهم إسلام الملال القذرين، الإسلام الأمريكي، هذا كلام الإمام الخميني قبل حوالي 50 سنة أو 40 سنة. إذن الخطر هو في عدم تمييز بين أتباع الشجرة الملعونة وبين السنة. السنة لا يدافعون عن أبو سفيان ولا عن معاوية ولا عن يزيد ولا عن هند ولا عن أي شخص يسيء إلى أهل البيت. وجدت لعالم سني يقول كل من تراه من نسل الزهراء عليه السلام يجب احترامه لأنه بضعة من تلك البضعة. هذا كلام العلماء السني على أعتاب الزهراء عليه السلام. طيب، عندما تدقق في طروحات الوهابيين والتكفيريين تراهم حقيقة شيعة آل أبي سفيان، وهي الحقيقة يا ليت القلب يدرك. الإمام الحسين عليه السلام ماذا قال في كربلاء؟ قال لهم يا شيعة آل أبي سفيان. مثلا كان زهير بن القين سني، لكن بمجرد أن تذكر أنه سلمان الفارسي أوصى، ثقافته ثقافة أهل البيت، بهالسرعة انتقل من عثماني الهوى لا يحب أن يلتقي بالإمام الحسين عليه السلام، إلى حيث وقف في يوم العاشر، الرواية تقول وضع يده على منكب سيد الشهداء يريد أن يتشرف يتبارك، قال له أقدم فديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا وذا الجناحين الشهيد الحية. هي ثقافة السنة والشيعي. والآن كذلك، الآن في مصر، في السودان، في الباكستان، الباكستان عجيب، أنا كنت أتصور أنه النصب هو الغالب في الباكستان. شهدت مرتين بالتنقل بمناطق مختلفة، أولا الطيار دائما بيقول عدة رحلات داخلية صلى الله عليه وآله وسلم، سأل شو القصة أنه هذا شيعي، قالوا لا، الصيغة المتفق عليها بين الشيعة والسنة في الباكستان رسميا بالإعلام بالتلفزيون بالصحف صلى الله عليه وآله. خل نفهم حيلة الشيطان اللي بحاول من خلالها أن يوهمنا بأن الخلافة لا بالعالم بين السنة والشيعة، أبدا، خلاف بين المسلمين واليهود. والوهابيون وآل سعود يهود، يهود الأمة من جهة، وفيهم خط يهودي تكشف الأيام، حتى بعض الشرسين بلبنان خلي برسم المستقبل يكشف يهوديتهم، يهوديتهم بكل معنى الكلمة، مش انه والله بالهوى، لا بالنسب، مثل ما بني أمية فيهم الوليد ابن عقبة وآل أبو معيط يهود نسبا، هؤلاء أيضا على الأقل فيهم اليهود. بالنسبة لولادة الإمام الحسن عليه السلام، ذكر ابن الأثير هذا وأكمل ترجمة وافي جدا من الترجمات اللي طبعت مستقلة للحسنين، ما أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق، وهي الترجمة طبعا كتاب تاريخ دمشق كتاب ضخم جدا، شي 70 مجلد موسوعة، فكان مطبوع وليس فيه ترجمة الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهم. أحد علمائنا الله يرحمه السيد عبد العزيز الطباطبائي بجولة على المكتبات وجد النسخة الأصلية وطبعت، أنه هذا المحذوف من كتاب تاريخ دمشق في ترجمة الحسنين سلام الله عليهم، فيه ترجمة وافية للإمام الحسن، وفيه مقتل سيد الشهداء، مقتل، ولا يوجد موسوعة للعلماء السنة إلا وفيها مقتل الحسين وترجم وافي للإمام الحسن سلام الله عليه. يعني كل موسوعة علمية كبيرة تاريخ حديث بلا استثناء فيها مقتل الحسين عليه السلام، نادرا ما يكون مختصر، وإلا عادة مقتل وافي. هذا مشروع أتمنى أن يوفق له أحد، أنه تستخرج هذه المقاتل وتحقق وتطبع، لأن النتيجة الطبيعية لها أن الكثيرين من السنة سيبدأون بقراءة العزاء كما بدأوا الآن. الآن السنة الماضية في عدد من العلماء السني قرأوا مجالس عزاء وموجود على مواقع الإنترنت. حول ولادة الإمام الحسن عليه السلام الشيخ الصدوق في علل الشرائع يقول عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: أهدى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله اسم الحسن بن علي عليه السلام وخرقة حرير من ثياب الجنة، واشتق اسم الحسين أو واشتق اسم الحسين من اسم الحسن عليهما السلام. بالنسبة لشهادة الإمام الحسن سلام الله عليه، سأذكر أيضا نص ابن الأثير في وسط الغاب يقول: وقد اختلف في وقت وفاته، لأنه هلأ ممكن إذا بتقول سمته زوجته جعدة بعض العلمانيين من المشايخ السادة، العلمانيين مش على نسبة للعلم، الماديين يعني نسبة للعالم، بعض الماديين الوهابيين المقنعين بيقول لك شو في داعي ثابتي هذا ويمكن ومدري شو إلى آخره، وليش نحن بدنا نظل نطرح المسائل، خلينا نشوف شو بيقول هذا عالم بيحترموه. ابن الأثير: وقد اختلف في وقت وفاته، فقيل توفي سنة 49، وقيل سنة 50، وقيل سنة 51، وكان يخضب بالوسمة، وكان سبب موته أن زوجته جعدة بنت الأشعث ابن قيس سقته السم، فكان يوضع تحته طسط وترفع أخرى نحو 40 يوما فمات منه. الاهتمام بهالخصوصيات بتدل على علاقة. وعندما نتبع نصوص العلماء السنة أنه الجزئيات حول الإمام الحسن سلام الله عليه، مثلا أنه أبو هريرة بيقول كان الإمام الحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول: اذهب إلى أمك. قلت: يا رسول الله أوصله؟ قال: لا. فجاءت برقة فأضاءت له، شاف عرف الطريق أنه من أي جهة وراح، أنه برقة أضاءت للحسن، الحسن بده يروح لعند أمه من عند من المسجد من عند جده صلى الله عليه وسلم. هاي الأمور بتابعوها بشكل دقيق، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أنه صارت المسألة الفلانية، هذا دليل ولاية خاصة، حب خاص. الحب مش مكتمل، صح، هلا في عندنا شيعة كثار حبهم مش مكتمل لأهل البيت، في شيعة ما بيديروا وجن عائبلي، ما بيطاوعوا أهل البيت بالصلاة، كيف بدنا نطاوعوا بشي تاني؟ فهو اللي منقول عنهم أنه صاروا كفار، لا، منقول ما في بقلبهم حب لأهل البيت، لا في بقلبهم حب لأهل البيت لكن مغلطين. طيب كثار من السنة هيك، وطبيعة تكون النسبة أكبر. فإذا جئت إلى مختارات من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حول الحسنين، هنا النقطة المحورية التي يجب أن نقف عندها طويلا، لأن كل العلماء المسلمين السنة والشيعة يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أساس أن كلامه وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. العلماء المسلمين السنة الكبار يهتمون برواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عم بيصلي وإجا الحسن أو الحسين طلعوا على ظهره فانتظر أطال السجود حتى ما يزعج الحسن أو الحسين. ليش هذا الاهتمام؟ مش لأنه واحد مثلا مهتم بابن بنته أو بولد بنته، مش هيك القصة، هذا وحي، هذا أمر من الله. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هيك العلماء المسلمين السني والشيعة بيتعاطوا بالاستنباط بفقه الحديث، مع فقه الحديث بيتعاطوا بهالطريقة، أنه الله عز وجل أمر رسوله أن يطيل السجود لأنه حسين على ظهره. طيب ليش الحسين عليه السلام على ظهري؟ خلي الأم تشوف الإمام الحسين والإمام الحسن على المنبر، ومختلف حالات الرسول مع الرسول، لأنه إلهم مهمة كبيرة فيما بعد، وهما امتحانان للأم إلى يوم القيامة. العلماء المسلمين السنة بأكدوا على شغلة صغيرة، نحن إذا واحد ما بيفهم، أهو الحداثويين الرجعيين حقيقة الماديين من مشايخ ودكاترة وحجاج، أنه بصيروا يسمعوا النبي على المنبر شوي، فات الإمام الحسين عليه السلام عثر بثوبه فنزل الرسول عن المنبر، لك معقول ايش بدنا نحكيها؟ طيب واحد بحب ابن بنته ونزل، والزهراء عليه السلام بيقول انه امه ابيها يعني لانه كانت تطبخ له، توفت امها وخدمت بيها، شيء مرعب هذا. العلماء المسلمين السني وفقهاءنا وعلماءنا بتعاطوا مع هالامور، هذا وحي. يعني المسألة إلى علاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يستطع أن يرى الإمام الحسن عليه السلام يعثر بثوبه أو الإمام الحسين يعثر بثوبه، النبي اللي الله عز وجل أطلعه وأظهره على الغيب بيعرف شو رح يعانى الإمام الحسن بالمستقبل، ومن الآن هو يحمل اللوعة عليه، بيعرف شو رح يصير مع الإمام الحسين، ما في يتحمل أنه يشوفه يعثر بثوبه، والله عز وجل يأمره أن يتصرف هكذا. طيب قديش الفرق بين تعامل مع النصوص على أساس وما ينطق عن الهوى، وبين التعامل بحسب الوهابي المقنع أو المكشوف؟ طبعا يعني عندهم شبهات مكتملة، يعني كلها هي شيء واحد، بديش أقول منظومة لأنه هي عبارة عن شجرة خبيثة مش منظومة، انه بشرية الرسول نصير نقلل من قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين الامور الغيبية بدنا نحذفها، بصرحوا في هذا الحكي موجود، بدنا نشيل الامور الغيبية وبعدين نعرض الاسلام بما ينسجم مع روح العصر، شو تطلع النتيجة؟ تطلع وهابية مقنعة. من ابرز الروايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهله أمر الله تعالى له بحب الحسن والحسين، فيحبهما حبا يذهله عن حب غيرهما بعدهما، طبعا لأنه بعدهما قبلهما في الأمير والزهراء، عم بيقول صلى الله عليه وآله وسلم أذهلني بهالمضمون في عدة روايات. الرواية الأولى عن علي عليه السلام بكتاب كامل الزيارات لإمام قولوي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، كان يقول ماضي استمراري، يعني قال هذا الكلام عدة مرات الرسول، ما قال قال لي رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا علي لقد أذهلني هذان الغلامان يعني الحسن والحسين عليهما السلام أن أحب بعدهما أحدا أبدا، إن ربي أمرني أن أحبهما وأحب من يحبهما. صلوا على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. بدي أذكر بمسألة وعجل فرجهم، الروايات تؤكد عليها كثيرا، وقلت أن مرارا الشيخ الأميني صاحب الغدير رحمة الله عليه يقول كل من يضيف إلى الصلاة على رسول الله وأهل البيت وعجل فرجهم فقد جعلته شريكا لي في ثواب كتاب الغدير، تأليف كتاب الغدير. صلوا على محمد وآل محمد. وعجل فرجه. الرواية الثانية بهذا المضمون عن عمران بن الحصين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عمران إن لكل شيء موقعا من القلب، وما وقع موقع هذين الغلامين من قلبي شيء قط. فقلت كل هذا يا رسول الله؟ قال يا عمران وما خفي عليك أكثر، مش فهمان شيء أنت من حبي لهم، إن الله أمرني بحبهما. الرواية الثالثة عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله بحب الحسن والحسين عليهما السلام، فأنا أحبهما وأحب من يحبهما لحب رسول الله صلى الله عليه وآله إياهما. يعني إذا إجا واحد هلأ قال شخص شاف شخص بحب الإمام الحسن والإمام الحسين صلى الله عليهما، قال له هيك بدي إنه أبو ذر بحبك أكيد صح، لأنه هاي الرواية أبو ذر عم بيقول مش بس أبو ذر بيحبه، النبي صلى الله عليه وسلم يحب من يحبهما، الله عز وجل يحب من يحبهما. الروايات المختارة الباقية إن شاء الله أستعرضها في الحديث القادم مع متابعة الحديث بحوله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلامذته خصوصا تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء المواجهات الأخيرة في الشام والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وشهداء ليلة العاشر في الحجاز، وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان واليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.